بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، آمين. رابعا، بحث وجيز في الإجازة. ومعنى قولهم أجزت له كذا بشرطه. قال الشهاب القسطلاني في المنهج: الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عد روايته حتى أوصلها للراوي عنه، انتهى. ما معنى التعدية؟ كما يستخدم علماء النحو، فتقول مثلا: دخل زيد أو خرج عمرو، فهذا فعل لازم أو يسمى قاصر. فإذا أردت أن تحوله إلى فعل متعد فماذا تقول؟ أخرج زيد عمرو، أدخل عمرو زيدا، فتجد أن الفعل قد تحول من فعل لازم إلى فعل متعدي، وذلك إما بالهمز أو بالتضعيف، فنقول بدل أخرج خرج، نعم، وعند ذلك يتحول. عندما نقول الإجازة من التجوز، معنى هذا الكلام أنك تقول للذي تجيزه: أنا راوي لهذا الحديث، وأنت تصبح بعدي راويا لهذا الحديث، فهذا التجوز بمعنى التعدي. معنى ذلك كل واحد منهم يعطي للآخر فينتقل الحديث. وقال الإمام اللغوي ابن فارس رحمه الله في جزئه في المصطلح: يعنى بالإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، ويقال منه: استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. مثلا عندما يسأله عن يعني أن يسقي الماء من مائه أو لأرضه أو لماشيته، فيطلب الإجازة منه. الأصل السين، الألف والسين والتاء في الطلب إنما تكون للطلب، صحيح؟ مثلا كما تقول: أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله، استجزت طلبت إذن فلان فأجازني فسمح لي. قال القطامي: وقالوا نعم، فقيم قيم الماء فاستجز، عبادة إن المستجيز على قتر أي على ناحية. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، فالطالب مستجيز والعالم مجيز. إذا صار في عننا الطالب يطلب الإجازة، العالم فيسمى مستجيز، العالم يجيز فيسمى مجيز، اسم فاعل، أجاز رباعي، يجيز فهو مجيز، نعم. والعمل هذا يسمى إجازة، نعم. قال النووي: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم واشترطه بعضهم في صحتها فبالغ. وقال ابن سيد الناس: أقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم، بمعنى الإجازة، بمعنى الإجازة العلم الإجمالي، من أنه روى شيئا أو أن معنى إجازته لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه، في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة للعلم التفصيلي بما روى، وربما وبما يتعلق بأحكام الإجازة. وهذا العلم الإجمالي حاصل فيما رأيناه من عوام الرواة. أنت عندما تنقل خبرا وتجاز بنقل ذلك الخبر في الكتاب، لا يشترط أن تكون أعلم من الذي تجيزه. وكانوا سابقا يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الطريق، فماذا قال؟ بلغوا عني ولو آية. معنى ذلك أنت وظيفتك كأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أجزت لكل المسلمين أن يعني يأخذوا طبعا هذا القرآن الكريم فاها عن فا، فمن عن فمن، شخصا عن شخص آخر، وهكذا إلى قيام الساعة، وكذلك الحديث النبوي الشريف. فينبغي علينا أن نسمع الحديث وأن نبين ذلك. ومن هنا كان رأي الإمام الشافعي عندما كان في مذهبه القديم أن مذهب الصحابي حجة، بعد ذلك لغى هذه المسألة وقال لقد وصل إلينا ما لم يصل إلى أحدهم. وهذا ليس نقصا في مسألة الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لا، بل إن الصحابي مهما بلغ مثلا كأبي هريرة الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنه أنه ماذا فعل؟ أنه أخذ أحاديث كثيرة بلغت أكثر من 5000 حديث رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالمباشرة وإما عن الصحابة. والدليل على أنه رواها عن الصحابة أنه روى أشياء كانت قبل إسلامه، فهذا يدل على أنه رواها عن مثله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحق للصحابي أن يسقط صحابيا فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعد ذلك طبعا هذا الأمر ينتشر، وعندما جمع الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار منهم من يحفظ 100,000 حديث، يعني صار أكثر من الإمام أبي هريرة 20 ضعف أو أكثر من الحفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زادوا عن الإمام أبي هريرة كان ينقل إما عن صحابي وإما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما صار هؤلاء ينقلون بأسانيد. قسموا هذه الأسانيد إلى سلاسل معينة وضبطوها، فكأنها سلاسل علمية مدروسة، هذه السلسلة خرجت من هذا، كأن هذا مدرسة وهذه مدرسة وهذه مدرسة، سميت في ذلك الوقت بالسلاسل العلمية. ولذلك ترى أن هذا الضبط الذي وصل إليه الإمام البخاري مثلا إلى أمر لم يصل إليه أحد، عندما أرادوا أن يمتحنوه فغيروا بعشرة أسانيد وقلبوها لعشرة متون، وبعد ذلك عاد لهم ماذا؟ أعاد لهم ما قالوه خطأ، ثم أعاد لهم الصحيح في نقل السند إلى هذا المتن. وهذا طبعا عندما نقول هذه الإجازة، يعني نحن توسعنا قليلا في الأمر، إنما نقول ننقل نحن شيئا إلى غيرنا، فقد نحفظ شيئا يحفظ الطالب في كتاب عبارة يكون أحفظ من الشيخ لها وأكثر نقلا لها من الكتاب، لكنه لا يعي ما تعني هذه الكلمة مثلا فيأتي بها. فمثلا في الأمس جاءني بعض الناس ويغضب لمسألة معينة دون أن يعرف، بعد صلاة الجمعة مثلا يقول هذا الحديث موضوع. قلت يا أخي موضوع عند علماء الحديث بهذا اللفظ، لا أنه موضوع بهذا المعنى، المعنى صحيح مثلا. وضربت له مثلا يعني في أشهر حديث موجود، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلت هذا من أصح ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تقول من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده، هذا حديث موضوع، لكن الخلاف بالمعنى ما خلا، يعني ليس كل حديث نراه موضوع أننا نرفض المعنى الذي فيه، لا، نحن نرفض نقله بهذا الشكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ضبط الصحابة هذه النقول، حتى إنك لا ترى كثيرا من الأحاديث كحديث وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أو قال، ما أنه الذي يكب على وجهه يكب على منخره. وعندما قرأنا مختصر أبي جمرة للبخاري مثلا وجدنا أن كثيرا عشرات من هذه الأحاديث أن الصحابة كانوا يتحرجون فيبدلون كلمة بدل كلمة، من أراد أن يجمع يعني كثير. فقد قرأنا في هذا الكتاب كلما وصل يقول في رواية كذا أو كذا، وهذا في البخاري موجود. هذا يدلك على أن الصحابة الكرام كانوا يعني عندهم شدة في مسألة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق. طبعا ما أنهم كانوا من أهل يعني الكلام ومن العصر الذي يحتج به، ومن الممكن أن ينقلوا الحديث في المعنى، وقد نقلت بعض الأحاديث في المعنى لا ننكر ذلك، ولكن الغالبية كانوا يعني يصرون على نقله تماما كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام مسألة أخرى، عندما قال مثلا علم ذلك ونبيك، قال ونبيك الذي أرسل، قال ورسول، قال ونبي. إذن النبي اللهم صل عليه فرق عندما حفظ إنسانا دعاء معينا أنه قال ورسولك بدل ونبي، فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونسب نعود يعني إلى إذن هذه مسألة الإجازة. أنا أن أجيزك بشيء لا يشترط أن تكون أنت لمن تجيز أعلم، ربما أنت أعلم منه وهو أعلم، لكنك الآن قبل أن تجيزه بهذا الشيء أنت في هذا النقل أعلم بالنقل، أما بالمضمون ربما يكون أعلم أو أجهل. نعم. ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ ومنعها غيرهم، وصححه النووي في التقريب. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة، قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا، واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. يعني ألا ترى لو كان إنسانا يريد أن يكتب وصية لولده، وهذه الوصية لولده أخذ يكتبها وكان ولده رضيعا، وعندما كبر ذلك الولد أخذ وصية والده وأخذ يعمل بها، طبعا عندما كتب له الوصية كان لا يعي هذا الولد ما كتب له، وعندما صار قادرا على تعلم طبعا أوصى له بمن يعلمه ويدرسه، صار عالما بالقراءة والفهم، أخذ وصية والده ليطبقها من جد. ومن هنا من الممكن أن تترك لولد صغير كتابا يقرأه بعد أن يصبح يعني كبيرا، ومن الممكن أن يسمع ولا يفهم يعني، ولكن لا يفهم المعاني يعني بالتفصيل، أو يفهم جزءا منها كما حدث لصغار الصحابة الكرام، فإنهم تحملوا أحاديث وهم في حالة الصغار ولكنهم رووها في حالة الكبر. أما الإجازة هنا لم يعطيه شيء، لم يسمع شيء، إنما وجد هذا في كتاب ما. واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد، يعني حتى لا نترك الإسناد عند ذلك ماذا نفعل؟ يعني مثلا طبعا الأسانيد موجودة من طرق أخرى، لكن أراد بعض الناس مثلا أن يحصر هذا في عائلة معينة في سلسلة معينة، لكن هذه السلسلة تأخر ولده عنه، فإن أدركه كبيرا أجازه لفظا، وإن لم يدرك ماذا فعل له؟ ترك له كل مروياته بالإجازة مثلا. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له، هذا والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية. أنا ربما أنا أخطأت بال نعم لا أنا لا قال لا نعم قال وهذا العلم الإجمالي حاصل فيما رأيناه من عوام الرواة، فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا إخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به، فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سمع. قال وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور. قال القسطلاني وما عداه من التشديد فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة. نعم لا يشترط التأهل حين التحمل، ولم يقل أحد بالأداء بدون شرط الرواية، وعليه يحمل قولهم أجزت له رواية كذا بشرطه. ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز، يعني طبعا ثبت المروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى المجيز، وبعد ذلك أجاز من أراد أن يجيزه. وقال أبو مروان الطبري إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ. وقال عياض تصح بعد تصحيح روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها والاعتماد على الأصول المصححة. وكتب بعضهم لمن علم منه التأهل أجزت له الرواية عني، وهو لما علم من إتقانه وضبطه غني عن تقييد ذلك بشرطه. لما كانت الروايات تأتي من طرق متعددة، عند ذلك الشاذ منها يظهر ويبقى الصحيح. وقد أوسعت الكلام على مادة الإجازة في شرحي على الأربعين العجلونية المسمى بالفضل المبين على عقد الجوهر الثمين في شرح خطبة المتن، فارجع إليه إن شئت. خامسا، أقدم إجازة عثرت عليها جاء في شرح ألفية العراق نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين للوزان قال ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن معين وصاحب التاريخ ما مثاله. قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الإصبغي ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتاب هذا. وكتب أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة 76 و200. وكذا أجاز حفيد يعقوب بن شيبة، وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب. يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمرو ولختنه صهره يعني علي بن الحسن جميع ما فاته من حديث ما لم يدرك سماعه من المسند وغيره. وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليروه عني إن شاءوا، وكتبت لهم ذلك بخطي في صفر سنة 32 و300. عندما نرى هذه الأمور فترى أن ضبط هذه الإجازات أيضا قد ضبط بالتاريخ وضبط من فلان كيف أجاز فلانا يعني في هذا الأمر طبعا. وإنما الأحاديث تعود إلى مراتب، طبعا هذه المراتب لها كما بين لنا الشيخ في أول الكتاب، لكن الكلام اليوم إنما كان عن الإجازة. ثم ينتقل الشيخ بنا بعد ذلك إلى قوله هل قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد أم لا. إذن ما هو الفرق بين كلمة حدثنا أخبرنا أنبأنا، هل هي لها معان مختلفة أم بمعنى واحد؟ هذا ما سنعلمه في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.